بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 74 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وفيها أذكر، بعد أن ذكرت الاستقلال ومفاوضات الاستقلال وانحراف الثورة عن مسارها وسرقة الثورة الجزائرية، أذكر أمرا مهما، وهو أن فرنسا تظل إلى اليوم ترفض أن تعتذر عن هذا الاحتلال الطويل الاستعماري البغيض الاستخرابي، هذا الكلمة الصحيحة وليس الاستعماري، وترفض إلى اليوم أن تعتذر ولا أن تعترف ولا أن تدفع تعويضات ولا شيء آخر. وهذا طبعا وراءه ما وراءه. العجيب أن الدول الغربية تواصل إلى اليوم مطاردة ومحاكمة حتى صغار المسؤولين النازيين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ب60 سنة، وتحت ضغط اللوبي الصهيوني وغيره تحكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد حتى بعد أن تجاوز المتهمون 70 عاما. وهذا يعني سخرت أيضا المخابرات الغربية إمكاناتها لاختطاف شيوخ في آخر العمر ونقلهم بالطائرات إلى إسرائيل، حيث نفذ فيهم حكم الإعدام في مهرجانات شعبية مثل إخمن، وهو ما حصل بالضبط لبابون أيضا. طيب، عندما تحولت التهم الثابتة ضده سنة 1961 بقتل مئات الجزائريين وإغراقهم في نهر السين إلى مناقشات وتهم قذف، مع أحد الكتاب عندما كتب فقرة لا تعجب اللوبي في فرنسا. دائما فرنسا تذهب في استخرابها الجزائر إلى مذهب أن هي التي عمرتها، هي التي أدخلت فيها الحياة. هي اسمعوا هذا، لوسيت فالانس يقول: الجزائر تقريبا بلد شاغر، سكانه مقسمون إلى حوالي 7 شعوب وما يساويها من اللغات، فيها 4 أديان. إن صورة هذا المجتمع تذكر بالأفعى ذات الرؤوس 7. ويزعم روبير آرون أن سهل المتيجة كان مجرد عش للذباب والملاريا. هكذا احتقار تام لأوضاع الجزائر قبل الاحتلال، وهذا طبعا هو الذي يسوقهم إلى ما يسوقهم إليه من التهاون في قضية الاعتذار تهاونا تاما. كان من المفروض طبعا أن يؤدي هذا السجل الأسود، سجل فرنسا في الجزائر، إلى شيء من المطالبات من قبل الجزائر بعد الاستقلال، أن يطالبوا بالاعتراف بجرائم هذه الشنيعة. وإذا هذه جرائم حرب بكل المقاييس، جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس، لكن هذا لم يحدث بالقدر الكافي. مطالبات، نعم حصلت مطالبات، لكن ما حصلت بالقدر الكافي. متابعات قانونية، يجب أن تكون هناك متابعات قانونية كبيرة، يجب أن يكون هناك ضغط كبير على فرنسا من جميع الجهات، السياسي واقتصادي ونخبوي صح التعبير، أن يتحالف هذا الضغط جهات كثيرة من داخل الجزائر وخارجها حتى تقتنع فرنسا بالاعتذار وبالاعتراف ثم بالاعتذار ثم بالتعويض الذي لا بد منه. نعم، في هناك قوانين دولية وقعتها فرنسا واستفادت منها هي في التعويض على جرائم الاحتلال النازي لأرضها لمدة فقط 4 سنوات. طيب، فاعترفت المجموعة الدولية بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في المحكمة الدولية بمدينة نورنبرغ الألمانية سنة 1945، وحددتها المادة 6 س من قانون المحكمة العسكرية الدولية بالأفعال التالية: القتل، الاستئصال الإبادي، الاسترقاق، التشريد، كل الأفعال لا إنسانية ضد المدنيين قبل وأثناء الحرب، الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية بغض النظر عن منعها أو إباحتها في القوانين الداخلية للبلدان المعنية. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 على المعاهدة الدولية للوقاية من جرائم القمع وأعمال الإبادة، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 نوفمبر سنة 1970 إعلانا واضحا ينص على أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. وتشمل انتهاكات قوانين الحرب الجرائم التالية: استعمال الأسلحة السامة الكيميائية والجرثومية، تدمير المدن والقرى والتخريب بدون مبرر عسكري، قصف المدن والقرى والتجمعات السكانية غير المحمية، نهب أو تحطيم أو الإضرار بمنشآت الدينية أو الخيرية أو المخصصة للتعليم، نهب الممتلكات الخاصة أو العامة. فرنسا اقترفت كل هذه الجرائم، كل هذه جرائم اقترفتها، بل أضافت عليها مثل الجرائم النووية ولا أحد في البلاد الجزائرية يطالب بالثأر من هذه الجرائم على أسس واضحة قوية. ما نسمع بالإعلام، يمكن هناك بعض الناس يفعلون هذا، لكن ما نسمع ضجيجا في الإعلام العالمي والعربي حول هذه القضية. إذا كان هناك جهود في الجزائر فلتظهر هذه الجهود، لتتضح هذه الجهود، لتذكر هذه الجهود، حتى يثلج صدرنا، لأن القضية قد يعني هؤلاء إخوان المسلمون تعرضوا لما تعرضوا إليه في 132 سنة. وبالعكس يعني لن يصب فرنسي واحد بجرح واحد بسوء بسبب ذلك، وهذا من كرم إخواننا الجزائريين ومن حسن طويتهم ومن جمال أخلاقهم. نعم، ما سمعنا عن تعويض الأطفال الأيتام الذي يبيد أولياؤهم من قبل منظمة إرهابية فرنسية OAS، ولما سمعنا تعويض النساء الأرامل في مقتبل عمرهن بعد قتل أزواجهن وانتهاك أعراضهن في مهرجانات وحشية، ما سمعنا صوتا من الفرنسيين يطلب العفو والمغفرة عن بحر الدماء والدموع الذي حاق بالجزائر. لم يشهد أي رجل أو امرأة ممن بقوا على قيد الحياة بعد التعذيب الجسدي والعقلي وخرج من السجن أو المعتقل بنصف جسده أو عقله مسؤولا سياسيا فرنسيا أو عسكريا فرنسيا يعتذر عما حدث من اعتداء على الحياة والشرف، على العكس تماما لما فعلته ألمانيا تجاه إسرائيل وبولندا، وما فعلته الولايات المتحدة عندما اعتذرت رسميا لشعب الشيلي بسبب تأييدها لحكم بينوشي لعشرين سنة تقريبا. لابد من تذكير الجاني بجرمه المشهود حتى لا يعتز بالإثم أو يتهرب من مسؤولياته التاريخية الجنائية ضد الإنسان والثقافة والمجتمع والأرض الجزائرية، حتى يطمئن شهداؤنا الأطهار وهم في جنان الخلد إن شاء الله تعالى بأن الحق يبقى حقا ولو خذلته القوة، أن الباطل يبقى باطلا ولو فرضته القوة، وتعرف الأجيال الجزائرية القادمة أن رجال ونساء المقاومة وثورة التحرير الوطني هم الأبطال الحقيقيون، وأن جيوش الاحتلال الفرنسي وأجهزته السياسية والعسكرية وخبرائه ومرتزقته المحليين ليسوا أكثر من مجموعات مسعورة بلا شرف ولا ضمير، روعوا النساء والأطفال وغدروا برجال تربوا على العزة والحمية المعروفة. هناك صمت ساخط على ما جرى من جرائم العدو بعد سنوات التحرير، وطبعا لابد من العودة للمطالبة الكبيرة بهذه القضية. هنالك حالات فقر شديدة اليوم في الجزائر، ومنذ أمد طويل يعني منذ بعد ما بعد مرحلة ما بعد الاستقلال تسبب بها فرنسا. هناك حالات مرضية كبيرة جدا، تفجير نووي وغيره، والقنابل الجرثومية والكيميائية تسببت بها فرنسا. أين التعويض عن هذا؟ العقد الأول من الاستقلال لم يكن في الجزائر سوى جامعة واحدة، أكثر أساتذتها من الأجانب. طيب، وأين متعلمو الجزائر؟ كانوا قليلين جدا بعد احتلال دام أكثر من 130 سنة. طيب، وطبعا هنالك جرائم هذه الجرائم الكبيرة على شدتها وقوتها وصعوبتها على الجزائريين، انظروا كيف بررت. أولا قالوا أن غزو الجزائر ليس عدوانا حربيا، بل كان بدعوة من السكان لتحريره من حكم الأتراك العثمانية، ونحن نعلم أن هذه كذبة. قالوا ثانيا أن الجزائر مساحة جغرافية فارغة لم يكن لها أبدا دولة وليس فيها مجتمع. ثالثا أن فرنسا المتحضرة تقوم في الجزائر بمهمة إنسانية، هي تمدين من المدنية يعني الأهالي البرابرة والمتوحشين. إن فرنسا توجد في جزء من ترابها، وأن كل ما يحدث في أقاليمها ومشؤونها الداخلية. خامسا أن الحرب القائمة ضد الانتفاضات المتتالية هي مجرد عمليات محدودة للتهدئة، يعني ما كان فيها أي جرائم، ما كان في أي شيء، هكذا يقولون بكل قلة حياء. إن السكان الأصليين عبارة عن مجموعات فسيفسائية تنتمي إلى عناصر كثيرة متباغضة متناحرة لا قيمة لها، يعني إن تلك الأجناس المتنافرة مصابة بالتخلف العقلي الوراثي غير قابل للتمدين، لا تخضع إلى القوة القاهرة. اسمعوا هذا الكلام. وطبعا تناسوا شعارات الجمهورية والحرية والإخاء والمساواة، وتناسوا ما سموه بتراث عصر الأنوار، وكل يحدث هذا التناسي دوما كلما تعلق الأمر بالجزائري وأهلها الأصليين، فهم بين متواطئ ومؤيد للمذابح وساكت سكوتا مريبا أو محرضا على القتل، مجندا لتوطيد الهيمنة من نوع الجنرال هانوتو ومسكوري وسباياتي إلى آخره. طبعا هذا كله طبعا يؤدي إلى وجوب الاعتذار وبقوة من الجزائريين، لكن للأسف الشديد لم يحصل اعتذار. بل إن جاك شيراك لما جاء إلى فرنسا، وكان قد دخل للمرة الثانية، دخل في المرة الأولى لابسا لباس العسكري لينصر فرنسا في الجزائر ويشارك في كل الجرائم التي حدثت. للأسف الشديد لما جاء دخل مرة ثانية استقبل بحفاوة عظيمة، وكان منظر الاندفاع الهستيري لاستقباله في زيارته الثانية يعني منظرا هازلا جدا ومنظرا مؤسفا جدا. وطبعا هذا أنا متأكد أن الذي استقبلهم غلات الفرنكفونيين وغلات البربر الذين خالفوا الإجماع الوطني ولا يقبلون هذا إطلاقا. يعني فرنسا دائما تنطلق من نظرتها للجزائريين من علو كبير وشديد، حتى أن أحد ولاة قسنطينة بيير بورد يقول، اسمعوا، إن قطرة من الدم الفرنسي لا تغسلها دماء القطر الجزائري كله. هكذا إذن ينطلقون من هذه النظرة العلوية، من هذه النظرة الاحتقارية، من النظرة الاستخرابية المعروفة من قبل دول الغرب. ولم يبتلى بذلك شعب الجزائر فقط، بل ابتلي كل الشعوب العربية والإسلامية تقريبا بهذه النظرة الاحتقارية شديدة الاحتقار. ساركوزي جاء وزار فرنسا، طيب عندما جاء ماذا قال؟ قال نعم كلاما طويلا مهما سأذكره لكم. ذهب الرئيس الفرنسي ساركوزي مذهبا بعيدا عندما ساوى بين قتلى فرنسا على أيدي مقاتلي جيش التحرير وبين الجزائريين ضحايا جيش الاستخراب الفرنسي، حيث قال: لا يمكن أن أنسى أولئك الذين سقطوا حاملين السلاح ليستعيد الشعب الجزائري حريته، ولا أنسى أيضا ضحايا القمع الأعمى، ولا أولئك الذين قتلوا في الاعتداءات، ولا حتى أولئك الذين اضطروا إلى التخلي عن كل شيء، يعني قصد المستخربين الأوروبيين والفرنسيين الذين خرجوا مع الاستقلال الجزائري. وتحدث في السياق ذاته عن آلام ومعاناة من الطرفين، وهو خطاب سبق أن ردده عندما زار الجزائر في 2005 كوزير للداخلية، حيث أثار استياء قطاع واسع من الجزائريين الذين يرفضون أن يتساوى الجلاد والضحية في حرب الجزائر. لمحت أوساط ساركوزي أنه لن يقدم الرئيس الفرنسي اعتذارا تطالب به الجزائر على جرائم المنسوبة إلى فرنسا خلال مدة الاستخراب، بل دعا الجزائر إلى طي هذه الصفحة. طيب يعني كيف يكون هذا؟ سبحان الله العظيم. وأضاف ساركوزي: لم آتي لإدانة الحقبة الماضية. طيب لماذا جئت إذن؟ قال: أتيت لأقول لكم بأن المستقبل أهم. وهذا كلام غير مقبول، غير مقبول. كيف نؤسس مستقبلا بيننا وبين الفرنسيين إن لم يعتذر الفرنسيون عن جرائمهم، أو إن لم يعترف الفرنسيون بجرائمهم ويتلو ذلك اعتذار ويتلو ذلك تعويضات؟ كيف سنفعل؟ وأوضح أن أخطاء وجرائم الماضي لا تغتفر، لكن الأجيال الصاعدة ستحكم علينا استنادا إلى قدرتنا على مواجهة التعصب والعنصرية اللذين هما من أسس جرائم وحروب المستقبل. إذن هو يلف ويدور ولا يريد أن يعتذر. واعتبر وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن تصريحات الرئيس الفرنسي تشكل تقدما لكنه ليس كافيا، وكان للصحف الجزائرية الصادرة بعد زيارته موقف مغاير، إذ كتبت صحيفة ليبرتي: نحتاج إلى جهد إضافي يا أيها الرئيس حول ماضي فرنسا الاستخرابي. هم يقولون استعماري ونفضل كلمة استخرابي. وأشارت صحيفة الوطن من دون مواربة إلى تملص ساركوزي، تملصه من الاعتذار. وجاء صحيفة الوطن عوضا عن الاعتراف الصريح: والأفضل من ذلك الإدانة غير المشروطة لجرائم فرنسا الاستخرابية. أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحات عقيمة لا حياة فيها إن لم تكن تصريحات ماكرة، يعني يريد فيها أن يلف ويدور حول المسألة حتى لا يقع في شرك الاعتذار في ظنه. يعني هو حاول ساركوزي أن يتدارك موضوعا يعرف أن الجزائريين سيثيرونه معه خلال الزيارة، ويتعلق بالاستخراب الفرنسي الذي دام 130 سنة بل أكثر في الجزائر، إذ قال أنه يتطلع إلى المستقبل بدل التركيز على الماضي. وغضب الجزائريون خلال حكم الرئيس جاك شيراك من تبني البرلمان الفرنسي عام 2005 قانونا يشيد بما قدمه المستخرب. تصوروا، يعني جاك شيراك في البرلمان الفرنسي قدم قانونا يشيد بما قدمه المستخرب الفرنسي في الجزائر بأعمال المستخرب الفرنسي في الجزائر، يعني خرج الجزائريين إلى المدنية وإلى الحضارة، وهو أمر أثار أزمة بين بوتفليقة وشيراك وأدى إلى توقف المساعي لعقد معاهدة صداقة بين البلدين. وقام ساركوزي بزيارة للجزائر في يوليو الماضي، كانت الأولى له خارج أوروبا. وجددت صحيفة الخبر طلب الاعتذارات التي طالب بها الجزائر فرنسا حول جرائم حقبة الاستخراب التي امتدت بين الأعوام 1830-1962، وتطلب من ساركوزي كذلك إعادة الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بين عامي 1960-1966. إذن هذا موقف يركز عليه. الأمر الأخطر في الحقيقة هو ما جنح إليه البرلمان الفرنسي في السنة الماضية من محاكمة الدولة التركية على ما سموه بجريمة الدولة العثمانية في إبادة الأرمن في الحرب العالمية الأولى. يعني أن البرلمان الفرنسي صادق على قانون يقر بأن الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى قامت بإبادة جماعية ضد الأرمن في تركيا. طبعا هذا يعني هذا كلام عجيب وغريب. أولا طبعا فرنسا ما قامت بذلك إلا الأرمن نصارى، لو كان أرمن مسلمين ما قامت فرنسا بذلك، هذا أمر معلوم أرجو أن يفهمه الإخوة والأخوات. الأمر الثاني هو فرنسا تطالب باعتذار تركيا عن جريمتها، يعني كما يقولون في إبادة الأرمن، ويريدون بهذا إيقاف إدخال تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي صرح الفرنسيون طويلا وأشاروا وصرحوا بأنه ناد مسيحي لا مكان لتركيا فيه. وفرنسا اليوم هي التي تقاوم إدخال تركيا بكل الوسائل للاتحاد الأوروبي، وهي التي تمنع ذلك وتمنع الأوروبيين من هذا. فيريد ساركوزي أن يضغط على تركيا من خلال ورقة الأرمن حتى لا تطالب تركيا بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتقبل بشراكة مميزة عرضتها فرنسا عليها. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث الغريب في القضية أن فرنسا أصدرت قانون في البرلمان أدانت فيه تركيا على قضية واحدة، وهي قضية إبادة الأرمن في الحرب العالمية الأولى. هذه أول قضية هي غير صحيحة. الأرمن كانوا شوكة في جنب وحلق تركيا طوال المدة الماضية الحرب العالمية الأولى وما قبلها، طبعا كانوا يتعاونون مع الروس مرارا وتكرارا في ضرب الدولة العثمانية. كان الأرمن مواقف مشبوهة كثيرة جدا. أنا الآن لست أصدد الحديث عن قضية الأرمن، لكن أقول أن الأرمن يعني كان له مواقف سيئة وسيئة جدا ضد الدولة العثمانية. ثانيا هذا الرقم الذي ادعوه رقم مبالغ فيه ومبالغ فيه جدا، كما بولغ في الرقم اليهودي في ألمانيا وجرى ما جرى من وراء هذه المبالغات. لكن العجيب الذي لا أستطيع أن أجد له تفسيرا أن فرنسا تطالب تركيا بالاعتذار. طيب أي عن حادثة واحدة. طيب أين موقف فرنسا من اعتذارها للشعب الجزائري عن ما هو حادثة واحدة؟ سنقول مئات الآلاف من حوادث وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها فرنسا في الجزائر من 1830 إلى 1962. يعني أين هذه الاعتذار عن الجرائم هذه؟ كيف تطالب الدولة التركية اليوم بالاعتذار عن جريمة لم ترتكبها الدولة؟ هذا أولا، وإنما ارتكبتها في ظنهم وزعمهم دولة عثمانية. هذا أولا. ثانيا ثم إن جريمة غير ثابتة، على الأقل غير ثابتة في كمية القتلى وفي حدوث وأسباب الجريمة. كان مدافعة تركيا عن نفسها، لأن الأرمن كانوا يفتحون حدودهم التي بجوار تركيا إلى روسيا مرارا من أجل التنكيل بالدولة العثمانية. أما هنا فجريمة لا مبرر لها، لا مبرر لها إطلاقا. قوم خرجوا من بلادهم ليخربوا بلادا أخرى، يفسدوها، يقتلوا أهلها، يستعبدونهم، يسترقونهم، يفعلون بكل الأفاعيل، ولا مبرر لهذه الجريمة إطلاقا غير التوسع والسيطرة والعنجهية وامتصاص خيرات وثروات الشعوب. ثانيا، انظروا أنتم أيها الفرنسيون لحجم جرائمكم، لعدد جرائمكم التي لا تكاد تقدر ولا تحصى. أنا أوردت هذه الجرائم في 74 حلقة الآن، وكان يمكن أن أوردها في 200 حلقة 300 حلقة لولا خشية التطويل، لكني أوجزت إيجازا كبيرا جدا في عرض الحملة الفرنسية على الجزائر. فحملة دامت 132 سنة تعرض في 74 حلقة، يعني هذا يعد إيجازا وإيجازا كبيرا. لكن لو أردت أن أطيل وأذكر، يعني سأطيل عدد حلقات إلى 200 أو 300 حلقة التي تذكر التفصيل الطويل لهذه القضية وتبين بوضوح وجلاء أكبر بكثير مما بينته مدى حجم الجريمة التي ارتكبت في الجزائر آنذاك. فأرجو نفهم هذا يعني. طيب أنت يا جزائر يا فرنسا، ماذا لا تعتذرين عن جرائمك الكثيرة والطالبين تركيا بالاعتذار؟ هنا أنا في الحقيقة في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية هذه الحلقات كلها أدعو الشعب الجزائري لطلب الاعتذار والاعتذار الواضح، وتكوين هيئات واضحة دبلوماسية، هيئات نقابية حقوقية سياسية اقتصادية كي تضغط على فرنسا في جميع هذه الجوانب حتى تضطر فرنسا إلى الاعتراف ثم الاعتذار ثم التعويض بمبالغ محترمة لكل من لقي حتفه في الجزائر على يد فرنسا، أو لكل من شوهت سمعته، أو لكل من ترك أيتاما وأرامل وثكالة، أو لكل من أوذي وسجن طويلا في فرنسا أو في الجزائر. فهذا أقل حقوق الشعب الجزائري على فرنسا. هذا ما يتعلق بالاعتذار. أريد أن أختم هذه الحلقة بذكر نقاط سريعة. أولاها أنه كما حصل الأمل الكبير بطرد المستخرب الفرنسي وإخراجه من الجزائر إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى، نحن نأمل اليوم بإذن الله تعالى أن ينجح إخوانه الفلسطينيون في استرجاع بلادهم من جديد، ونفرح من جديد معهم إن شاء الله تعالى في بلاد المطهرة المقدسة الرائعة الجليلة التي نحلم كلنا بالصلاة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى يوما فيها، وبأن نفرح ونقول مع الفلسطينيين يا محمد مبروك عليك، فلسطين رجعت لك، كما قال الجزائريون يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت لك. ونفرح أيضا بخروج المستخرب الصليبي من العراق ورجاع العراقي لأهلها إن شاء الله تعالى، ونفرح إن شاء الله تعالى سنفرح بهذين جميعا، وسنفرح إن شاء الله تعالى بخروج الهنادكة من كشمير وبخروج الصليبين من جنوب الفلبين وبخروج البوذيين من فطاني، وسنفرح بذلك كله إن شاء الله تعالى. سنفرح بخروج الصليبين من أفغانستان وتسليمها لأهلها ولمن هم أحق الناس بها أولى الناس بها. سيفرح العالم الإسلامي بكل ذلك، هذه عقيدة عندي وإيمان ويقين يبشر به جملة من المبشرات الكثيرة. وسيكون هذا إن شاء الله تعالى في القريب العاجل بإذنه وتوفيقه وفضله جل جلاله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمل الكبير الذي كان في ذهن وعقل وقلب وروح الجزائريين مدة طويلة من الزمن في أن تستقل بلادهم وجدناه قد تحقق ولله الحمد. فالأمل يجب ألا يغادرنا أبدا بعودة بلادنا ومقدساتنا من جديد في فلسطين والعراق وغيرها، ستعود بإذن الله تعالى إلى حوزتنا الإسلامية ولو بعد حين. يجب أن لا يغادرنا الأمل بأهمية الجهاد في استرجاع المقدسات واسترجاع الحقوق كما فعل إخواننا وأخواتنا في الجزائر واسترجعوا حقا بعد جهاد طويل، وكما فعل أهل غزة ولله الحمد واسترجعوا غزة بعد جهاد طويل. سترجع كل مغتصباتنا الإسلامية الرائعة وسنفرح إن شاء الله تعالى فرحا عظيما، وذلك قريب وقريب جدا بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لا أملك إلا أن أقول عذرا إن طالت هذه الحلقات على إخواني وأخواتي، لكن كان الغرض منها الواضح هو تسطير تاريخ ظاهر وجليل على مدار 132 سنة. الغرض منها أن يتعظ ويعتبر بها الشعوب الإسلامية كلها وعلى رأسها الشعب الجزائري اليوم، وأن يعود إلى سابق عزه ومجده إن شاء الله تعالى. الغرض منها أن نزرع الأمل بأن الحقوق لا تضيع ولا ينبغي لها أن تضيع ولا يمكن لها أن تضيع، وأن جرائم الإنسانية لا تسقط بالتقادم. أرجو في نهاية هذه الحلقات أن نجعلها ليست حلقات للتسلية ولا لقص القصص ولا لملء الفراغ والأوقات، إنما هي حلقات للاتعاظ والادكار والاعتبار، وأن يبنى عليها إن شاء الله تعالى حاضر جليل ومستقبل أجل وأعظم، وأن نستضيء بما كان فيها من عبر وعظات كثيرة وكثيرة جدا في مسيرتنا الحالية لمستقبل أفضل وأجمل وأعظم، وفي مستقبل يسود فيه الإسلام وحضارة الإسلام ودين الإسلام وشريعة الإسلام الأرض، ويكون هنالك يوم ذاك السلام الحقيقي والجلال الحقيقي متحققا في الأرض. أرجو أن نرى هذا قريبا بأم عيوننا، وأن نفرح وأن نسر بالتمكين لدين الله في الأرض. ولا نملك في نهاية الحلقات إلا أن ندعو الله تعالى لشعب الجزائر بالتوفيق والتمكين والنصر والعزة والسيادة، وندعو للشعوب الإسلامية جميعا بهذا أيضا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يميتنا حتى نصلي في بيت المقدس، إنه ولي ذلك والقادر على تحقيقه، والله أعلم وأحكم. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات على حسن الاستماع لهذه الحلقات الطويلة نسبيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.